الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بهذه المسألة المهمة من مسائل العقيدة، وهو حكم عصاة الموحدين. وتم ذكر قول أهل السنة وقول أهل البدع، وهو أن قول أهل السنة أن المرتكبين للكبائر من هذه الأمة لا يصيرون بارتكابهم للكبائر كفارا، بل لا يزالون مسلمين، فهم مؤمنون بإيمانهم وهم ناقصوا الإيمان. يعني يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويعاملون في الدنيا معاملة المسلمين بيعا وشراء وتزوجا وميراثا وصلاة ودفنا في مقابر المسلمين. وهكذا هو حكمهم في الآخرة، أن من مات فهو مصر على الكبائر، أنه لا يجزم له بالنار، أنه لا يجزم له بالنار، بل هو تحت المشيئة، بل هو تحت المشيئة إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له بفضله ورحمته ولما عنده من الإيمان، وإن شاء عذبه بذنوبه عدلا منه وحكمة. هذا قول أهل السنة. وذكرنا قول أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، قول الخوارج الذين يحكمون عليه بالكفر في الدنيا والآخرة، وأنه خالد مخلد في النار يوم القيامة، ففي الدنيا يعامل معاملة الكفار، لا يرث ولا يورث، ولا إذا مات يغتسل لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإذا كان يوم القيامة فإنه يكون خالدا مخلدا أبد الآباد في نار جهنم، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، فيذهبون فينكرون الشفاعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة المتواترة. وهكذا قول المعتزلة الذين بالنسبة لحكم الدنيا فإنهم يخرجونه من الإيمان، ولكن لا يدخلونه في الكفر، فيقولون هو في منزلة بين منزلتين، خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر. هذا من حيث التسمية. وأما من حيث حكم الدنيا فإنهم يعاملونه معاملة المسلمين، من حيث أنه يرث ويورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لكنهم يشتركون مع الخوارج بالنسبة للحكم الأخروي، وهو أنه خالد مخلد في نار جهنم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. أنكروا أحاديث الشفاعة وجعلوها بمعنى رفعة الدرجات في الجنة. فهكذا يعني هؤلاء أهل البدع يذهبون يستدلون بالمتشابه من النصوص، فيستدلون بها على بدعهم وعلى أهوائهم. وتقدم ذكر شيء من الآيات التي هي في الكفار فأنزلوها على المسلمين والموحدين. وصدق ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو عنهما حينما ذمهم وقال هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. وبسرد عدد من الآيات يتضح صحة وصدق مقالة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المؤمنين. ومن هذه الآيات أيضا التي يستدلون بها قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقولون القتل كبيرة من الكبائر، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيقول أهل السنة من جملة إجاباتهم عن هذه الآية أن هذا الوعيد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به أهل هذه المعصية يعني لا يتحقق هذا الوعيد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ومن موانع تحقق الوعيد التوحيد، وهكذا التوبة، وهكذا الحسنات العظيمة الماحية، وهكذا المصائب الكبار، وهكذا إقامة الحدود في الدنيا فإنها تعتبر كفارات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدلون أيضا بقوله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة بمثلها بمثلها وترهقهم ذلة. فيقولون هذه في أصحاب السيئات، إذن يشمل أصحاب يعني الكبائر، وأنهم متوعدون بهذا. فكما تقدم أن أهل السنة يقولون لا بد أن ينظر إلى سياق الآية وسباقها، فالله سبحانه وتعالى يقول قبل هذا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ويقول بعد ذلك: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. الآيات، فلا شك أن من خلال السياق والسباق يتضح أن هذا في شأن فريقين: فريق الجنة وفريق السعير. فريق الجنة المؤمنون، إما الكمل أو الذين عندهم يعني شيء من المعاصي، وكما تقدم أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء أدخلهم بفضله ورحمته الجنة ابتداء من غير أن يسبقهم شيء من العذاب، أو أنهم يعذبون ما شاء الله أن يعذبوا في النار ثم يكون مآلهم إلى الجنة، فإنه لا يخلد في النار إلا أهل الكفر والشرك الأكبر وأهل النفاق الاعتقادي. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وهكذا يستدلون بمثل قوله سبحانه وتعالى: إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إن عذابها كان غراما، يعني أنه مستمر العذاب. فيقول: نعم، عذابها كان غراما لمن يخلد في النار من أهل الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي. وهكذا قوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قالوا هذه ويخلد فيه مهانا، فيه الخلود على من قتل وعلى من زنى. فأجاب أهل السنة: انظروا إلى أول الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فهذه الآية في أهل الشرك وأهل المعاصي، فهؤلاء هم الذين يخلدون في النار. ثم إن الخلود على قسمين: خلود أبدي وهم لمن حقت عليهم كلمة العذاب واستحقوا الخلود في النار، وهم من تقدم ذكرهم. وأما بعضهم فيأتي في ذكرهم الخلود ويكون بمعنى المكث الطويل، بمعنى المكث الطويل. وهكذا استدلوا بأحاديث من السنة فيها أن مثلا لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة من انتسب إلى غير أبيه، لا يدخل الجنة من قتل معاهدا، لا يدخل الجنة من غش رعيته، إلى مثل هذه النصوص. فيحمل على أن هذا جزاء جازاه، أو على أنه إذا فعل ذلك مستحلا، أو على أنه لا يدخل الجنة دخولا إيش أوليا، ولكن مع ذلك هو تحت المشيئة، قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه ويدخله الجنة برحمته وفضله دخولا أوليا دخولا ابتداء. فلا حجة لأهل البدع في شيء من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرجع إلى هذا البيت الذي ذكره المصنف أو البيتان، قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على نهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذا جاء يطرحه. أيضا مما يرد على أهل البدع قولهم وباطلهم الأحاديث المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر من عصاة الموحدين يوم القيامة. فإن معتقد أهل السنة والجماعة كما تقدم أنه لا يخلد في النار إلا أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر وأصحاب النفاق الاعتقادي، وأن كل موحد إذا لقي الله تبارك وتعالى بما لقيه من الذنوب التي هي دون الشرك أنه لا يخلد في النار، أن كل موحد لقي الله تبارك وتعالى بما لقيه من الذنوب دون الشرك أنه لا يخلد في النار. فعندنا الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقوع الشفاعة لعصاة الموحدين يوم القيامة، من ذلكم حديث أبي سعيد الخدري الذي هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فهم لا يموتون فيها ولا يحيون. قال: ولكن أناس أصابتهم ذنوبهم وخطاياهم فيطرحون في النار فيعذبون فيها حتى يصيرون فحما، ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى وقد صاروا فحما، في رواية كعيدان السماسم امتحشوا من شدة الحريق فأماتهم الله إماتة ثم أدخلهم في نهر يقال له نهر الحياة، يعني كما أن الأرض الميتة تحيا بالماء أيضا هؤلاء أجسادهم تحيا بعد موتهم، وقد اختلف العلماء في هذا الموت هل هو موت حقيقي أو بمعنى النوم، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه بمعنى الموت الحقيقي تخفيفا وفضلا من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء أنهم لا يستمر عذابهم، يعني لكن يموتون يميتهم رحمة بهم، بعد عذاب يميتهم رحمة بهم، أماتهم إماتة ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون فيه نبات الحبة في حميل السيل. الحبة هي بذور البرية، بذر الصحراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينبتون نبات الحبة في حميل السيل. هذا السيل حينما يأتي يحمل الزبد، الزبد عبارة عن أوراق وأشجار وبذور وأتربة وأوساخ، فإذا جاء على المكان الضيق فإنه يلقي هذا الزبد ذات اليمين وذات الشمال، فمنه ما يقع بين صخرة ومنه ما يقع بين شجرة ومنه ما يقع بين أتربة، فهذه التي هي الحبة التي هي بذور الصحراء يعني ليست من بذور القوت، تنبت أحيانا تجد هذا النبات يخرج من بين صخرتين أو يخرج يعني على مكان شاهق وبعيد أو على، هذا كله من مما يأتي به هذا حميل السيل الذي يحمل الزبد. قال: ينبتون فيه نبات الحبة في حميل السيل، أما ترون ما كان مواجها، يقول عليه الصلاة والسلام مع حديثه: ما كان مواجها للشمس فإنه أخضر وما كان في الظل فإنه أصفر، حتى قال الصحابي: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في البادية، يعني وصف لهم وصفا دقيقا كيف يكون ما يحمله هذا السيل فيحيون فيه. فهذا في أنهم يعذبون في النار ويحترقون حتى يصيرون فحما ثم يلقون في نهر الحياة فيحييهم الله سبحانه وتعالى. وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ما من، وفي حديث آخر على حديث أنس حديث آخر: ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن ربي خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو بين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فأين هؤلاء من أحاديث الشفاعة المتواترة؟ فقالوا هذه بمعنى رفع الدرجات. قالوا أيضا في كتاب الله: ما يفيد نفي الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله سبحانه: فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقوله سبحانه: فهل لنا من شفعاء. يشفعون لنا فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. الآيات التي نزلت في أهل الكفر ونفي الشفاعة عن أهل الكفر أنزلوها في عصاة الموحدين. فالله سبحانه وتعالى يقول: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فهذا السياق في شأن الكفار. وأيضا قوله سبحانه: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذه أيضا في شأن الكفار. فالحاصل كما ذكر أهل العلم أن الحامل لهم على إنكار الشفاعة هو الجهل وعدم الفقه في الدين. ولعل أكثركم يعرف حديث يزيد الفقير، هذا التابعي الذي خرج من العراق، قال: خرجنا ونحن عصابة ذوي عدد أردنا الحج ثم نخرج على أمة محمد. بعضهم فسره أنهم يخرجون ناشرين لدعوتهم دعوة الخوارج، ومنهم من قال يخرجون بأسيافهم. فمروا بالمدينة فوجدوا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله يحدث الناس وهو متكئ إلى سارية من سواري المسجد النبوي، فسمعوا يحدث بحديث الشفاعة الطويل أن أناسا يصيرون فحما ثم يعني يلقون في نهر الحياة فيحييهم الله فيخرجهم إلى الجنة. قال يزيد: فقلت له: كيف هذا والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال: تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: قرأت قوله سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ ثم سرد له حديث الشفاعة. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: ترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعوا فلم يخرج إلا رجل واحد. هذا يدل على أن مبنى عقيدتهم على الجهل. وفي رواية أن جابرا قال له: يعني الله يقول إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فأخبره جابر أن هذه الآية بشأن الكفار. فالحاصل هذا معتقد أهل السنة والجماعة في شأن عصاة الموحدين. نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.